بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءة وتعليق من كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، للإمام المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى، والذي شرح كتاب جده الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ولعظم هذا الكتاب يحرص العلماء على شرحه وتدريسه وتكرار ذلك بين فترة وأخرى، لما أنه يتكلم في باب توحيد الألوهية الذي هو حق الله عز وجل على العباد، والذي بسبب الانحراف عن مفهومه الصحيح ضل العباد. ولأجل ذلك أرسل الله الأنبياء والمرسلين يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا الكتاب، كتاب التوحيد، من أعظم وأجل الكتب التي فصلت في هذا القسم في توحيد الألوهية. ولذلك اهتم العلماء به قديما وحديثا بشرحه والتعليق عليه واستنباط فوائده وشرح مسائله. وحق على الطالب، طالب العلم، أن يهتم به ويقرأ شروحاته، لأنه كلما ازداد الطالب اطلاعاً على شرح هذا الكتاب ازداد تعظيمه لكتاب التوحيد، ازداد تعظيمه لتوحيد الألوهية وتعلقه بالله عز وجل، تحقيقاً للتوكل والرغبة والرهبة. وكنا قد وصلنا عند باب ما جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح وكيف إذا عبده. وهذا الباب والذي سبقه يتحدث عن أسباب وقوع الشرك، فالغلو في الصالحين وتعظيم القبور والتصاوير والتماثيل من أكبر أسباب وقوع الناس في الشرك. ومن فقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه خصص أبواباً لهذه الأسباب، فقبله كان باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وهذا الباب باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وكذلك ما سيأتي من باب أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثاناً تعبد من دون الله، فهذه كلها من أسباب الوقوع في الشرك. وأعقب ذلك شيخ الإسلام في باب، وهو كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا الترتيب منه يدل على ذكائه رحمه الله وعلى قوة فقهه، ولهذا لعلكم تذكرون القصة التي حصلت مع الشيخ محمد بن عبد الله القرعاوي رحمه الله، مفتي الجنوب ومجدد دعوة التوحيد في الجنوب، حيث كان وهو شاب ترسله أمه إلى الهند لطلب الحديث، علم الحديث، فكان يحضر جلسة أحد علماء الهند، فكان هذا العالم من تأثره بالتشويه الذي حصل من أهل التصوف والمشركين والقبوريين على شيخ الإسلام ودعوة محمد عبد الوهاب دعوة التوحيد، تأثر وأصبح يكره شيخ الإسلام بسبب النقولات المشوهة عن دعوة شيخ الإسلام وأنه يكفر المسلمين ويقتل المسلمين. فكان هذا العالم في نهاية كل درس يلعن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فالشيخ عبد الله ما أراد أن يجابهه ويناقشه، ولكن ألهمه الله فكرة، وهذا يدل على ذكائه رحمه الله وتوفيق الله عز وجل قبل ذلك، فأخذ كتاب التوحيد، نسخة كتاب التوحيد المتن، ومزع غلافه المكتوب فيه تأليف محمد بن عبد الوهاب، فأبقى فقط المثل، وقال له يا شيخ أنا اطلعت على كتاب وأريدك أن تنصحني فيه، هل أستمر في قراءتي أو أتركه؟ فأخذ هذا العالم هذا الكتاب ولا يدري أنه لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، فأتى من غد وقال هذا كتاب عظيم، هذا فيه نفس الإمام البخاري، يعني طريقة الإمام البخاري في التراجم والتبويب. قال أتعلم من هذا يا شيخ؟ قال لا. قال هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يقول فندم هذا الشيخ العالم وأخذ بعد نهاية كل درس يدعو له، وسابقا كان يدعو عليه. هذا يدل على قوة بصيرة وفقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن الله عز وجل وفقه وسدده في تأليف هذا الكتاب، كتاب التوحيد، الذي هو من أعظم ما ألف وجمع في باب توحيد الألوهية. ومعرفة مناسبة الأبواب لكتاب التوحيد أمر مهم حتى تفهم كتاب التوحيد. هناك بعض متعلقات الأبواب لا بد من فهمها، واهتم العلماء بها، وهي معرفة الترجمة ومعرفة مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد ومعرفة مناسبة النص الوارد للباب. فاهتم العلماء بتوضيح المناسبة، كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقبل ذلك شيخه الشيخ السعدي رحمه الله، وكذلك الشيخ صالح الفوزان، فإنهم يهتمون ببيان دقة المناسبة، لأن فهم الترجمة والمناسبة تعين الطالب على فهم الأبواب وكتاب التوحيد. قال السعدي رحمه الله في بيان في كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد في بيان مناسبة الباب، قال: قوله باب ما جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال رحمه الله: ما ذكره المصنف في البابين، أي في هذا الباب والباب الذي سيأتي، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان تعبد من دون الله، ما ذكره المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ. هذا مجمل الزيارة المشروعة للقبور، فهي إما نفع خاص أو نفع متعدي. نفع متعدي لعموم المسلمين الموتى في القبور، وكذلك لأقاربه وأرحامه عندما يدعو لهم ويسأل الله أن يرحمهم، فيأنس القبور أهل القبور بهذه الزيارة ويغفر الله لهم ويرحمهم، وكذلك تعد منفعة خاصة للزائر من أنه يتبع السنة في زيارة القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كذلك مما يحصل له من الاتعاظ والاعتبار والتعلق بالآخرة وعدم الغفلة عن الآخرة وعدم اللهو بالدنيا وزينتها، فزيارة القبور لها أثر كبير. هذا ما يتعلق بالزيارة المشروعة. قال: وأما الممنوع فإنه نوعان، أحدهما محرم ووسيلة للشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة، يعني ما عبدت مباشرة إنما اتخذت وسيلة للعبادة، فهذا محرم ووسيلة للشرك، أي هذا من البدع زيارة القبور، بحيث أنه يرى أن في زيارتها بركة في الدعاء. والنوع الثاني شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر، وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. قال: ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله، كحال كثير من القبور، يقول: نحن لا نعبد الولي الفلاني ولا نعبد القبور، ولكنها نتخذها شفعاء لنا، أي وسائط لنا. فالشيخ يقول: لا فرق بين أنه يعبدها أو يتخذها وسائط وشفعاء، كلهم للشرك الأكبر. فإن المشركين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم، فلا يكفر من زعم ذلك، فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين، سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين، وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل، ولم ينجو من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. هذه مناسبة هذا الباب، ومعرفة هذه المناسبة وهذا التفصيل مهم حتى يدخل الطالب في معرفة الباب معرفة واضحة. ثم بعد ذلك أورد شيخ الإسلام بعض النصوص الواردة في هذا، نأخذ النص الأول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة الكمدين.
قال شيخ الإسلام: باب ما جاء من التغليظ، أي من الوعيد الشديد والتحذير الشديد، في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يعني إذا كانت الوعيد والتحذير الشديد والتغليظ جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عبد الله عند القبر أنه يظن أن فيه بركة وأن منفعته أرجى، فهذا جاء فيه التغليظ والتشديد والنكير والوعيد، فكيف من عبد هذا صاحب هذا القبر مباشرة؟ لا شك أنه أعظم تغليظا وأشد. قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذلك لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة الهجرة الأولى إلى الحبشة، فروت ما رأت من اتخاذ النصارى في كنائسهم أنهم يبنون على الصالحين مساجد، والمراد بالمساجد هنا أي الكنائس التي تعد للعبادة، وسميت مسجدا تغليبا لأنها تؤدى فيها الصلوات، وإن كان ثم فرق بين المسجد والكنيسة. ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، أي يصورون تصاوير للصالحين لكي يتذكرون العبادة، فقال صلى الله عليه وسلم محذرا من فعلهم ومحذرا المسلمين من مشابهتهم، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. بنوا على قبره مسجدا أي يتخذون ذلك المكان عبادة وقربة، لأنهم يظنون أن في الصالحين والقرب منهم بركة وأن قبول العبادة والصلاة والدعاء أرجى عندما يكون عند القبر، عند قبر الرجل الصالح. فهذا قد جاء الوعيد فيه، فكيف بمن عبده مباشرة؟ إذا كان الوعيد قد جاء والتحذير قد جاء في من اتخذهم وسيلة للعبادة ورأوا أن العبادة عندهم بركة وفيها منفعة، جاء الوعيد في ذلك وأن هذا من وسائل الشرك، فكيف بالشرك نفسه وبعبادة هؤلاء؟ لا شك أنه أعظم تغليظا. قال شيخ الإسلام: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. المراد بالفتنتين أي يفتن الإنسان عن دينه وتوحيده. فتنة القبور أي الافتتان بها واتخاذها وسائط من دون الله، وفتنة التماثيل أي الصور، كما حصل لقوم نوح أنه حصل الشرك بسبب التماثيل والتصاوير. أتوقف إلى هذا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.